في فهم الواقع أضواء والتقوى للمرء دواء والمسلم يهوى شرعته والمنهج بحر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، من الذي نحب في الله ونواليه ومن الذي نبغضه في الله ونعاديه؟ قضية في غاية الأهمية تتعلق بمعاني العقيدة، معاني الإيمان، أو ثغرة الإيمان، الحب في الله والبغض في الله كما ورد في الحديث. والمرء إذا حب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. الوقت وقت غربة، وقت جهالة، وقد بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة، قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، هم النزاع من القبائل، هؤلاء هم الغرباء. والوقت وقت غربة ووقت جهالة، رغم أن النت والمواقع ونحو ذلك، يعني كم من المتصور أن هذه ترفع الجهالة وتبسط العلم في ربوع الخلق، ولكن الواقع بخلاف ذلك. وكما ورد في الخبر، من علامات وأمارات الساعة أن يبسط الجهل وأن يرفع العلم، ولابد وأن يتحقق خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فمن سمات الغربة التي نعيشها حالة الجهالة، حالة الاضطراب. البعض بيعمل بالمفهوم الأمريكاني، من ليس معنا فهو علينا. لربما صار الولاء على الأشخاص دعوات مثلا بهيئة أو بأخرى، وطنيات، قوميات، شعوبيات، أحزاب، ونجد الانقسام المريب، ونجد العداء، نجد البغضاء تدب في النفوس على غير ذات الله. حدث ما أخبر عنه ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، عندما قال يعني عن هذا المفهوم أن عامة الولاء سيصير على الدنيا، سيصير على الدنيا، ليس لله فيه نصيب. الأهواء الضالة المضلة، الإنسان يحب لهواه، يبغض لهواه، يعطي لهواه، يمنع لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون علي وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. العجيب في الأمر أن حتى ليس الولاء والبراء سيصير على دعوة، لربما على كتاب في العقيدة، أن من لم يقرأ هذا الكتاب فليس منا. كيف ذلك؟ هل قال ذلك حتى على كتاب الله تبارك وتعالى، من لم يقرأ القرآن مثلا فليس من؟ أبدا، على كتاب مؤلف في العقيدة. ما الكتب المؤلفة في العقيدة كثيرة جدا، نافعة ومفيدة، معارج القبول، شرح الطحوية، العقيدة الواسطية، كتب كثيرة، كتب الإيمان في صحيح البخاري، في صحيح مسلم. ولكن ينتقي كتابا ويقول من لم يقرأ هذا الكتاب فليس منا، تقطيع، هذا تقطيع لما أمر الله به أن يوصل. ولذلك تستحكم معاني الغربة، يضيع مفهوم الولاء والبراء. البعض يعمل بالمنطق الجاهلي، أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب، لماذا لا تأتلف القلوب على الحق؟ لماذا لا نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا؟ نقبل الحق من كل من جاء به، ونرد الباطل على صاحبه كائنا من كان. والله أخويا كان على الحق، سأقبل منه ذلك. لا، ده أخويا على الباطل، سأرده عليه، وهذا لمصلحته، هذا لخيره. فبنقبل الحق من كل من جاء به، ولكن المفهوم الجاهلي ما زال موجود حتى يومنا هذا. أنا وأخويا على ابن عمي، من الذي يقترب مني ستصير له الموالاة، من الذي سيتباعد عني سيكون له العداء. واقع كما ذكرنا موجود. البعض لربما قدم محبة أهل الكتاب على المسلمين. يقول أنا أحب اليهود أصدقائي من كذا ونحو ذلك، ويعادي في الوقت ذاته من أسلم وجهه لله تبارك وتعالى. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم كان المفترض أن ندور مع إسلامنا حيث دار، نسلم وجوهنا لله تبارك وتعالى. ولكن البعض كما ذكرت يقدم لربما اليهود والنصارى في محباته في موالاته على المسلمين، انتخابات وغير انتخابات نشاهد، والأمر يعني لا يحتمل أبدا حتى الـ يعني الجهالة أو نحو ذلك، الكل بيشاهد في الاستفتاء. لربما اختار البعض مرشحا مثلا يقول أنا لن أطبق الإسلام غير مطبق، وألا لن أطبق الشريعة. يقول المادة الثانية مجمدة وأنا سأجمد المادة الثانية. 12 مليون من تعداد تقريبا 25 مليون أعطوا أصواتهم لهذا الرجل، أليس هذه جهالة؟ أليس هذا المعنى يحتمل المراجعة المحاسبة؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، كيف أعطيت صوتك؟ المسألة انتهت، ولكن تحتمل مراجعة، استغفار، توبة، مراجعة لمعاني الإيمان، وخصوصا ونحن نقول العقيدة أهم شيء في الوجود، التوحيد أولا. مثلا كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، البعض يردد معاني كثيرة. الإيمان الذي ندين به لله تبارك وتعالى، أن تضيع معالمه على مثل هذا النحو، الاستفتاء مثلا الأخير صحيح 64 قالوا نعم في المئة، ولكن حوالي مثلا 36% قالوا لا. ما الذي قال لا؟ وما الذي تواطأ معهم؟ تواطؤات مريبة بتحدث في عالم الواقع. لربما كثرة من هؤلاء هم من جلاتنا ويتكلمون بلساننا ويصرحون بمعاداة المشروع الإسلامي، يقفون في خندق، يعني في مقابل خندق الإسلاميين أو التيار الإسلامي، تحالفات فيما يستقبل في الانتخابات ستشاهدونها مع من يرفض المشروع الإسلامي. ولذلك أقول مفهوم الولاء والبراء يحتاج إلى مراجعة، ولا بد وأن ننصف من أنفسنا. أستاذة في الأدب الإنجليزي لما سئلت عن المشاركات الحزبية والسياسية قالت والله هذه المشاركات يعني اضطرت من دخل فيها إلى نوع من المواءمات مع الشيوعيين ومع الليبراليين، تغير الخطاب بعد أن كان واضحا نتكلم بنحب مثلا من يسلم وجهه لله، بنبغض من يكفر بخالق الأرض والسماوات. صارت المسألة أقرب إلى الميوعة، شائهة، غائمة، كيف ستتربى الأجيال؟ وقضع مفهوم الولاء والبراء، سيجد الأحضان مع الليبرالي ومع الشيوعي، وربما الإنسان يصب جام غضبه على مسلم. المسلم يحب وإن ظلمك وجار عليك، والكافر يبغض وإن أعطاك ومنحك، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. المسلم العاصي بيحب لإسلامه ويبغض لمعصيته، لا يتبرأ من المسلم، بنتبرأ من معصيته الطارئة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، لم يقل اللهم إني أبرأ إليك من خالد. فالبراءة بتكون مما يخالف شرع الله جل وعلا، فبنحب المسلم الإسلامي هذا أصل فيه، ونبغض معصيته الطارئة عليه. الكافر يبغض من كل وجه، نحن ندور مع إسلام من حيث دار، بنبغض ما أبغضته الشريعة، بنحب ما أحبته الشريعة. عندنا ميزان، عندنا قاسم، عندنا ضابط ومنظار بنعول عليه ونرجع إليه. من هنا كانت أهمية وقيمة هذا المفهوم الذي اعتراه الكثير من الشوائب في حياتنا الخاصة والعامة. يعني لابد من مراجعة النفس، ما الذي صرنا إليه؟ حالة سياسة وحالة ثورة، والبعض يقول سيولة، ده سيولة أيضا ليس فقط سيولة يعني في النواحي السياسية، لا ده سيولة في العقائد وسيولة في الأفكار وسلوك مرآة الفكر. فكان لابد من الأمة بتستهل إلا ربما الخطوة الأولى في معاني التمكين، في معاني استعادة الحق، الرجوع للكتاب والسنة. فلابد من توضيح المفاهيم، ليحيى من حي عن بينة وأهلك من هلك أيضا عن بينة. المسلم أولى بكل خير والكافر أولى بكل شر. يعني المسائل البسيطة هذه لابد من توضيحها، لابد من التركيز عليها. شأن الدعاء إلى الله تبارك وتعالى كشأن الطبيب مع المريض، والطبيب يشخص الداء ويصف له الدواء المناسب، وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجاهله من جاهل إلا الهرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. لربما اعترانا نوع من التهويل لأمر والتهوين من أمر آخر، كل ذلك يؤخذ بميزان، يؤخذ بمقياس. الكتاب والسنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض. فلابد من عودة صادقة للكتاب والسنة، وإلا فلربما عظم الإنسان شعيرة من شعائر الإسلام يحمد له ذلك، وفي المقابل يتهاون بأمر وقضية هي من الخطورة بمكان كقضية الولاء والبراء. يقول سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وخلا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، قال لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم إن استحبوا الكفر على الإيمان، تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكاني. المسألة ما تجتمع هكذا في قلب العبد أن يحب الله ويحب أعداء الله، من كفر بالله كيف ذلك؟ هذا تناقض، تناقض مريب، تناقض يصل إلى النخاع، لا يليق بعاقل فضلا عن مسلم أن يضطرب اعتقاده على مثل هذا النحو. لابد من مراجعة القلوب، والقلب ملك مؤمر والأعضاء بمثابة جوارح جنود عند هذا الملك. إن استقام القلب استقامت الجوارح، دمثة الخلق وسماحة الإسلام التي يعطيها البعض من جيبه الخاص يوالي أعداء الإسلام والمسلمين على كفرهم ويبغض في وقت ذاته الصالحين الطيبين، لا، هذه مسألة كما ذكرت تستدعي وضع النقاط على الحروف. ما هي السماحة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله؟ أنا عندما أبغض أعداء الإسلام والمسلمين هذه قمة السماحة، أنا عندما أقف هذا الموقف يعني بلا شك قد يراجع نفسه، قد يحاسب نفسه، بعكس ما لو أنا تنازلت عن هذه القضية وأظهرت أننا سواء لا فارق بين مسلم وغيره. ما الذي يدعو للدخول في دين الله؟ ما الذي يدعو لإسلام الوجه لله وقد حدث هذا التدليس، هذا التلبيس؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ نحن أمة كما ذكرت لابد وأن تتمسك بكتاب ربها وبسنة نبيها إذا ما أرادت أن يتنزل النصر عليه، وما النصر إلا من عند الله، وإن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ننظر في بعض المسائل نجد أنه ذكر أنه أولى بنبي الله موسى من اليهود، وأولى بنبي الله عيسى أيضا من النصارى. هذه القضية حقيقية بوقفة، وقفة تأمل، وقفة تدبر، وخصوصا والبعض يقول فينا من ليس منا وفي غيرنا من هو منا. تنازعات اليوم ومشاحنات حتى في الدعوات، نوع من الإقصاء واقع وحادث. البعض إذا ما أنشأ دعوة لربما توهم أنه سيقيم الحق في الخلق وحده وأنه صاحب الحق، احتكر الحق والحقيقة. هذه المسألة كما ذكرت مسألة مشوبة، مسألة تستدعي نوع من المراجعة، وخصوصا مع دعوات التنسيق الآن ونحن في سفينة واحدة وسفينة الوطن ورسائل الطمأنة التي نبعث بها ونرسل بها هنا وهناك. أولى بنا نبعث برسالة طمأنة لإخواننا للمسلمين لأصحاب الدعوات الذين يقفون معنا في خندق واحد على دين واحد. نقول الوطن لن يبنيه فصيل واحد، لا، الحق لن تحتكره طائفة واحدة أو فصيل واحد من المسلمين، في تخصصات وفي تنوعات، ولابد من سعة أفق، لابد من شمولية نظرة. نحتاج للتعاون على البر والتقوى، نحتاج لمد اليد مع إخواننا الذين هم على الطريق. أنت مهندس والثاني مدرس وأنا عامل وهذا طالب، ومجتمع يحتاج لكل الكفاءات، يحتاج لكل التخصصات. في محيط العلم هذا يدرس مثلا التوحيد، هذا يدرس الفقه، هذا يتقن مثلا الرقائق، التفسير، هذا يتكلم في مصطلح الحديث، في أصول الفقه مثلا. والله نحتاج لكل هذه العلوم، وإن كنا لن نعدم أن نقدم ونؤخر وفق المنظار الشرعي دون احتقار لعلم من العلوم. يعني محتاجين لتقديم الأهم على المهم، أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نحن بحاجة لكل التخصصات، أنا بحاجة لمن يدفن الموتى، لمن يقيم مثلا فرض الزكاة في الأمة، يأخذ الزكاة من الأغنياء ويردها في الفقراء. محتاج أنا لكل التخصصات. انظروا كان في محتاجين لصدق أبي بكر، لعدل عمر مثلا، لحياء عثمان رضوان، فصاحة علي ابن أبي طالب، شجاعة خالد ابن الوليد، قضاء مثلا زيد ابن ثابت. الأمة مشكلة من كل هذه الكفاءات، كلهم قيمة وقامة، لا إقصاء. لا يمكن أن أستبعد حتى لو كنت أنا متصف بصفة الصدق بصفة كذا، ما أنا محتاج لبقية الصفات. يعني أن أجمع هذه المعاني مطلوب. انظروا الأسرة الواحدة، الأسرة الواحدة فيها زوج، فيها زوجة، صحيح الرجال قوامون على النساء، ولكن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا كان الرجل راعي في بيته فالمرأة أيضا راعية في بيتها ومسؤولة عن رعياتها. بعض يقول الرجل بحر والمرأة جسر، والله محتاجين حتى في المسائل لما بنسأل نقول طاعة الرجل لأمه، طاعة المرأة لزوجها. المرأة وإن كانت ضعيفة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع على، هل هذا يعني يدعوننا لانتقاصها، للحط من شأنها، للحط من قدرها؟ لا والله، الرجل حينفق عليها، ولا ربما كانت هي السبب في سعة الرزق. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ لما بنقرأ نحن في الآيات والأحاديث نجد أن الزواج من أعظم أسباب سعة الرزق. لو كانت حسبة حسبة مادية نقول ده الزواج مظنة الفقر، يعني ربما كان لا يستطيع النفقة على نفسه قبل الزواج، الراتب لا يكفي، بعد الزواج الراتب يكفي، كيف ذلك؟ هي السنن. لابد من قراءة الدنيا على أساس من دين الله تبارك وتعالى. كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول عجبا لمن لم يلتمس الغنى في النكاح، أي في الزواج، والله يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل. فالزواج من أسباب سعة الرزق، هذا واقع مشاهد. كلنا تزوج ولربما كنا لا نستطيع النفقة على أنفسنا بعد الزواج، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. خلفة البنات، البعض يقول رزق البنات كثير، صحيح، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ابن القيم أورد الأثر أن العبد إذا ما رزق بولد قيل هو عون لك، وإذا ما رزق ببنت قيل أنا عون لكم، أنا عون لكما، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وبالتالي الأرزاق ستتسع، ستتسع بإذن الله تعالى. هذه مسألة لا تخضع لحسبة الواحد زائد واحد تساوي اثنين، لأن حسبة الواحد زائد واحد تساوي اثنين أننا لو أنجبنا بنات سنصير فقراء، أبدا، الواقع بخلاف ذلك. القراءة على حسب ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، فالرجل هو الذي ينفق، قد تكون الزوجة سبب سعة الرزق ضعيفة، لا منع من ذلك، نستمت الرحمة ونستدفع نقمة. قد يقول الرجل أو المرأة الزواج فيه كذا، ولا ربما تتفاوت وتختلف الطباع، لا بأس، تخصصات، هي تتمم مسألة وهو يتمم أخرى، محتاجين لامرأة في البيت. أي والله طبعا طبعا، لا يفرق مؤمن ومؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها بآخر، مع تفاوت الطباع والبيئة والنشأة، ولربما حتى كانت المصالح، ما لها ذمتها المالية المستقلة، هي زوج ولها ذمتها المالية، فقد تتفاوت المصالح في البيت الواحد، في الأسرة الواحدة، نعم تتفاوت المصالح، ولكن في مودة وفي رحمة. وكذلك الأمر في الاجتماع على طاعة الله، الاجتماع على المنهج، لا على الحدود المصطنعة ولا على فلان الفلاني، لا، كل نفس ذائقة الموت، النفس إلى موت، لا ينبغي أن تضيع الدعوات حتى بضياع فلان أو علان، لا تموت بموت حاملية، ولا تمرض بمرضه، ولا تسافر بسفره، ولا تتوقف بتوقفه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فاصل ونعود بإذن الله تعالى.
أوسكار تي في شو، دائما لها السر. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورق.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورق،
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة، وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر، ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر،
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب، وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو، علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر،
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر، وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب. انا كنت بعاني خالص من بشرة بتاعتي واشعة الشمس واستعقدت حاجات كتيرة ورحت دكاترة كتير جدا بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 او تليفون رقم 011 52 156.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كما ذكرت تكامل في الأسرة الواحدة، زوج وزوجة وأولاد وتخصصات، والمرأة لها دور، لها مهمة، هي نصف المجتمع وتلد النصف الآخر، والإنسان ينكسر أمام أمه رغم ضعفها ورغم قوته، هو ينكسر أمامها. يعني ابن سيرين كان إذا ما تكلم مع أمه وكأنما أسير بين يدي أمير يريد أن يختص منه. لما سئلت أخت أبي علة قالت له هكذا يكون مع أخ أمه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ليس معنى الضعف الانتقاص مثلا أو الاحتقار، لا طبعا لا طبعا. اليوم نسمع أن البعض مثلا في انتخابات أو غير انتخابات، الأمثلة والنماذج كثيرة جدا، يغتر بقوته ويقول لا أنا لن أتحالف، لن أتعاون، لن أنسق مع مثلا الجماعة الفلانية، مع التيار الفلاني، لأنه ضعيف لا شعبية له. هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. لابد من إعمال لمعاني الإيمان. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ لا داعي للاحتقار، وإلا فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لابد من نظرة إيمانية، لابد من موالاة لعموم المؤمنين. نحب الصالحين ولسنا منهم، يعني ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحب جميع المسلمين. لابد من إعادة ومراجعة لمفهوم الإسلام، من هو المسلم، من هو المؤمن الذي أمرنا بموالاته بمحبته في الله. للأسف الشديد واقع غربة البدهيات لابد من مراجعتها مرة ثانية، وإلا فالمسلم يعني الإنسان إذا مات تشهد الشهادتين وصلى وصام وأخرج زكاة وحج بيت الله الحرم، هذه أركان الإسلام. والبعض لربما يعني بسبب محبتي لفلان، صداقتي لعلان، يذهب فيقطع ما أمر الله به أن يوصل، وهذا ضيق أفق. هذا ضيق أفق. الإنسان يحب زوجته ويحب أمه ويحب إخوانه ويحب أولاده ويحب الخير لعموم الخلق، ولا معارضة أبدا بين هذه المعاني. لما ضيق الأفق؟ بعض شأنه كشأن من يحب زوجته فيضرب أمه، أو يحب أمه فيضرب زوجته. لماذا؟ لماذا هذا التناقض؟ يعني يتسع الصدر لمحبة الأم وبر الأم، ولأن الشرع أمر به وبالوالدين إحسانا، ومحبة الزوج ومعاشرتها بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، هذا أمر شرعي، وهذا أيضا أمر شرعي، ولا معارضة أبدا ولا تناقض بين المعنيين. نفس القضية، أنا أحب فلان الفلاني، لا بأس. هل قلت لك عادي البشر تحب من شئت؟ لا بأس بذلك.
ولكن هل في المقابل لابد وأن تسقط مغضبك على بقية البشر؟ محاداة وجفاء وتقطيع لما أمر الله به أن يوصل، هذا هو المرفوض. الولاء الخاص لا يمنع من الولاء العام، الحب والصداقة الخاصة لا تمنع أبدا من حب جميع المسلمين، الأيدي ممدودة لجميع البشر، هذا هو الواجب. وحتى المصطلحات والتعبيرات التي طرأت علينا تحتاج هي الأخرى إلى مراجعة. نحن أحيانا نطلق تعبير الأخ الملتزم المتدين، ثم إذا ما ذهبنا نحقق في هذا التعبير من هو الأخ الملتزم، لربما قال الذي يطلق لحياته. طب لا بأس، اطلاق اللحية التزام الله واستنام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أطلق اللحى وأحف شوارب خالف مجوس. ولكن لو كان الملتحي بعقل والديه نقول أخ ملتزم متدين؟ لا طبعا، هو غير ملتزم ببر الوالدين، غير متدين في هذه القضية. الأخوة ليست في تمامها وكمالها، وعلى العكس، والنقيض الحليق إذا ما كان بارا أن أعتب عليه. كل النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحياته كفة عظيمة الطول، كانت قراءته تعرف من خلال اهتزاز لحيته، لم يؤثر عنه أنه لا أخذ من طولها ولا من عرضها، وهذا مقتضى النصوص. أطلقوا اللحى، وفوا أوفوا أرخوا وفروا، روايات كثيرة جدا. ولكن أحمد له أنه بار بوالديه، وهذا وذلك حيوضع في الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نحتاج لتحرير المفاهيم لضبط الأقوال والأفعال، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة، وإلا فقد أغتر أنا الأخ الملتزم المتدين، ثم أجد بعد ذلك عقوق للوالدين مثلا. هل هذا تدين؟ هل هذا التزام؟ يعني بر الوالدين من أعظم الواجبات، يعني ذكره ربنا بعد قضية التوحيد، بعد أخطر قضية في الوجود، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أنت بحاجة لحسنة تثقل الميزان، أنت بإخوانك كثير وبنفسك قليل حتى وإن كنت عبقرية، فلماذا تضيع مفهوم الولاء والبراء؟ لماذا تستهين وتستخف بالمسلمين هنا وهناك؟ يعني لهم حرمة كبيرة عند الله. وكان ابن عباس ينظر إلى الكعبة ويقول إن الله عظمك وشرفك وحرمك، وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. أحيانا عبارات من لم يقرأ هذا الكتاب فليس منه، كيف ذلك؟ هذه مغالاة مردودة على صاحبها كائنا من كان، حتى وإن قال سلفية ونحو ذلك، إذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له يهود وأنهم يصومون يوم عاشوراء قال نحن أحق بموسى منه، لما رأى صحيفة في يد عمر بن الخطاب غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أهذا وأنا حيا بين أظهركم؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا لما حل له إلا أن يتبعني. سياسة الإقصاء والنفي والدعوة الفلانية مثلا ليست على الحق، وتعميم وتبديع هنا وتفسيق هناك، هذا يستدعي وقفة لله تبارك وتعالى. العلماء يقولون لا تعميم قبل حصول الاستقراء، يعني أنت لو انتقيت مسألة وتكلمت عنها، أو حتى فلان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا، بدلا من أن يخص إنسانا بعينه لربما يعني أصابته انتكاسة، لا، قل ما بال أقوام، عمم النصح، بإذن الله كل سينتفع. ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. فالحاصل ان النبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه لم يفعل ما فعله يهود، ده احد اولي العزم من الرسل. نحن احق بموسى منهم، ونحن احق بعيسى من النصارى. لماذا؟ لاننا نتابعهم فيما كانوا عليه من اسلام وهدى وتقى، وما من نبي الا وعبد امته، عبد قومه وقال اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اليهود هم الذين قالوا يد الله مغلول، غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. قالوا مثلا نحن ابناء الله واحباء، والذين قالوا ذلك قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفينا طوائف تتشابه مع اليهود ومع النصارى حتى في محيط الإسلام، محيط الدعوة، الأمر الذي يتطلب مراجعة. أين يعني نقف؟ ما الذي نقوله؟ ما الذي يقرب من رضوان الله تبارك وتعالى؟ وإلا فلربما كانت كلمة من سخط الله يكتب ربنا تبارك وتعالى للعبد بها سخطه إلى يوم القيامة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لا داعي لتقطيع الأواصر. وإلا فالرابطة الإيمانية هذه من أعظم أسباب النصر على الأعداء، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. هم الذين قالوا عزير بن الله اليهود، فما للنبي الله موسى وما لليهود؟ فنحن أحق بموسى منه، أحق بالهدى الذي كان عليه. نحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، هم الذين فعلوا هذه الأفاعيل، وبالتالي لابد من تمييز، لابد من تمحيص للمسائل، لا داعي للخلط المريب. فرز، حالة فرز، لا داعي للتعميم. العلماء يقولون لا يصح أن يقال أهل المدينة تواطؤوا على قتل عثمان، خطأ، هذا خطأ. الأوباش هم الذين قتلوه، وإلا فكان في المدينة صحابة كرام. لا يصح أن نقول العصر العباسي عصر فسق وفجور ومجور، لا طبعا، ده غير مقبول. يرد على صاحبه أن المصريين كذا، لا طبعا، أو أن أهل الإسكندرية كذا على جهة التنقص والذم، لا، في دعوة، في ناس على خلق وعلى دين. ففي غيرنا من هو منا، وفينا من هو من غيرنا، أو في شبه من غيرنا، ولم نحتكر نحن الحق. نحن أحق بعيسى من النصارى، قالوا هو الله، هو ابن الله، هو ثالث ثلاث مقالات يتبرأ منها نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لابد من فرز إعطاء لكل ذي حق حقا. إذا ما سئلت أنا عن اليهود والنصارى أقول يجوز البيع والشراء معهم، هديتهم، ضيافتهم، عيادتهم في مرضهم، العدل معهم، مجادلتهم بالتي هي أحسن، التزوج من نسائهم، كل ذلك يجوز. وفي ذات الوقت لا محبة، لا أخوة، لا مودة، لا موالاة. أنا أدور مع نصوص الشريعة حيث دارت، لا أصادم النصوص بعضها بالبعض الآخر. حتى القضية الشائكة، ما أحيانا البعض يقول كيف أتزوج مثلا من يهودية أو نصرانية وأنت تقول لا محبة، لا مودة، لا أخوة، ولا يحب ما هي عليه من دين باطل، يعطيها كافة الحقوق، يعاشرها بالمعروف، لا ظلم، الظلم ظلمات حرمه ربنا على نفسه وجعله بين العباد محرمة، فهو يعطيها كافة الحقوق ولكن لا يحب ما هي عليه من دين باطل. بهذا تأتلف المسألة وتجتمع ويصطلح كل فريق على حقه. ولكن البعض عنده حالة سيولة بمصطلح العصر، لا يفرق، لا يميز، ضاع مفهوم الولاء والبراء. لا، أنا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على روم بخصال أربعة، هم كفر، ولكن العدل أساس الملك وبإقامة السماوات والأرض، ولا جمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والله لليهود الفلاني أنا أقول أنصف، رد الحق لصاحبه لأنه أنصف وأعطى الحق لصاحبه مثلا، ولكن هو الذي قال يد الله مغلولة أو لم يسلم وجهه لله. 150 بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم لم يتابع. لو كان يؤمن بالتوراة لآمن بالقرآن، لو كان يؤمن بنبي الله موسى لآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يفعل. وأنا أحب ربي، أنا أسلمت وجهي لله. الإنسان في قبري سيسأل عن ربي ودينه وماذا يقول في الرجل الذي بعث فيه، فلا بد من إحكام المسألة، لا بد كما ذكرنا أن نضع الكتاب والسنة نصب أعيننا ضبط حتى للمشاعر للقلوب. أنا ممكن أعود في مرضه لدعوته كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي وقال له أسلم، فقال له أبو أطع أبا القاسم أنا أعدل معهم في البيع والشراء. يعني عبد الله بن رواحة لما ذهب يخرس نخل يهود خيبر أرادوا الشواتة، فقال يا أعداء الله تعلمونني السحت، فوالله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عداتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني حب إياه وبغضي إياكم على ألا أعدل بينكم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. فلا بد كما ذكرنا من فرز، حالة فرز، نحن أحق بموسى أو أنا أحق بموسى منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أحق بعيسى منهم أيضا، لأن نبي الله عيسى ده أحد أولي العزم من الرسل، لم يدعي البنوة، لم يدعي أنه إله مع الله، ولذلك نحن نحبه ونجله ونضعه في المنزلة اللائقة به الصلوات الله وسلامه على نفس القضية، نفس المسألة تقال مع شيعة، ما شيعة بيزعموا محبة أهل البيت، لا والله هذا غلو من الشيعة مرفوض، ليسوا بمحبين على التحقيق لأهل البيت، لو كانوا محبين لهم لأنزلوهم منزلتهم اللائقة بهم. نحن أحق بأهل البيت من الشيعة، ده كان زين العابدين يقول لشيعة زمانه أحببتمونا حبا حتى صار حبكم عارا علينا. نحن أحق بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بآل البيت، لا بد من تقديرها ذلك، وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فزعم الشيعة محبة آل البيت يحتاجوا إلى برهان، يقال لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المسألة ليست عبارة عن ادعاءات وكلمات لا طائل تحتها ولا واقع ولا رصيد، تحتاج إلى تحقيق. ولذلك الحسن يقول ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم أماني المغفرة ذهبوا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. البعض اعتبر نفسه الأحق بالنبي صلى الله عليه وسلم لكثرة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه احتكر طريق السلوك ونحو ذلك واحتكر الأخلاق الحميدة. نقول له لا، لست هذه بمحبة صادقة، يقبل منك إن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ولكن أن تصرف العبادة لغير الله، مدد يا سيد يا بدوي وأغثنا يا أبا العباس، وطواف بأبا العباس المرسي مثلا بالمسجد، وتمسح بالحديد، وسجود على الأعتاب، ده كل ذلك مرفوض، كل ذلك مردود. كما ذكرت لابد من فرز بين المسائل، بين من نحبه في الله وبين من نبغضه في الله. ما الذي نواليه وما الذي نعاديه؟ أنا أحب المسلمين وأواليهم على إسلامهم حتى وإن لم يكونوا في هذا البلد، الوطنيات والقوميات والشعوبيات ونحو ذلك. ما هو عبارات الوطنية عبارات مستخدمة على أشدها. ماذا أصنع أنا؟ هل أنا مع تنامي الدعوة للوطنية والفرعونية أبغض مثلا المسلمين في سوريا؟ أقلل من نصراتي للمسلمين في البوسنة، في فلسطين، في الشيشان؟ لا طبعا، أنا أحب المسلم حتى وإن كان في أقاصي الدنيا، وأبغض الكافر حتى وإن كان جاري، حتى وإن كان أخي في النسب. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. الإسلام رفع سلمان فارس ووضع النسيب أبا لهب. أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، سلمان من فارس. النبي صلى الله عليه وسلم صح وثبت عنه أنه قال سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. فقيمة الإسلام قيمة كما ذكرت لابد من تعظيمها. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فكما ذكرت يعني لابد من إعمال معاني الإيمان هي الرابطة التي ربطت بين قلوب السابقين وبين قلوب اللاحقين، يعني الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هذه الرابطة هي التي ربطت قلوب حملة العرش على المؤمنين من أهل الأرض. فليس لنا أن نغير، ليس لنا أن نبدل. هذه الرابطة الإيمانية تتقدم على الرابطة النسبية، تتقدم عليها. ولذلك لابد من تعظيمها وتوقيرها، لابد من وضعها نصب الأعين حتى اختلاف الأزمنة والأمكنة. لابد وأن ندور فيه مع إسلامنا حيث دار، بمعنى مثلا لو كان حاكما ولو حكم اجتهادي، طيب وأنا لي اجتهاد ما لا بأس أن أذكره، ولكن أجيش الجيوش أنا، أقلب العامة على خلاف اجتهاد ولي الأمر مثلا، هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. يعني لابد من إحكام للمسائل الشرعية، وإلا فسنضيع الأصول، سنضيع المعالم، وستضيع الحدود. اليوم نحن على وشك مثلا الدخول في الانتخابات، ما الذي نولي؟ ولي أنا الليبرالي وأترك أنا المسلم مثلا. البعض ينزل ويقول في قائمة بمفردي مثلا، وجبهة الإنقاذ ستنزل في قائمة متحدة مثلا، جمعوا الفلول وجمعوا الطوائف، وهذا ناصري وهذا شيوعي وهذا كذا وهذا كذا. يعني لابد من تيار واحد، لابد من يد واحدة لنصرة المشروع الإسلامي، لعدم تفتيت الصف. لا يصح أن نكون نقمة على دعواتنا، لا يصح أن نكون نقمة على أبناء التيار الإسلامي. ثلما في جسد هذا الجدار، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفوفنا وأن يجعل بأسنا على عدوه وعدونا. هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فهم